بسم الله والحمد لله
وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وقد توقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند قول المولى سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه من النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، ويذكرهم سبحانه وتعالى أنهم لما كانوا في التيه في سيناء طلبوا من موسى أن يستسقي ربه بأن يخرج لهم أو ينزل عليهم الماء، فاستسقى موسى أي طلب من ربه السقيا بأن دعا ربه. وفي هذا دلالة على أنه يعني يتوسل بدعاء الصالح، بدعاء الرجل الصالح، بأن يقال للرجل الصالح: ادعو لنا ربك، أو ادعو لنا الله سبحانه وتعالى. فهم توسلوا علم هؤلاء من بني إسرائيل أن موسى يستجيب الله له، وأنه نبي، وأنه رسول، وأنه رجل صالح، فاستسقوا به، فاستسقى ربه فاستجاب الله له. فقال الله سبحانه وتعالى: فقلنا اضرب بعصاك. ودائما كلمة أو حرف الفاء في القرآن يدل على سرعة الشيء، ولذلك لما استسقى قال الله: أوحى الله إليه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ومما يدل على أنه وحي أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، فأوحى الله سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك، أي يا موسى اضرب، قلنا له اضرب بعصاك الحجر. الحجر ما هو؟ قال بعض المفسرين إنه حجر من الحجارة، أي حجر. وقال بعضهم: لا، بل هو حجر معروف، ووصفوه بعدة صفات الله أعلم بها، وكانوا ينقلونه معهم ويضربونه، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه حجر من الحجارة. وهذا أقوى في الدلالة وأقوى في الإعجاز، لو كان حجرا معروفا لقال بنو إسرائيل: هذا هو الحجر الذي يخرج لنا الماء، فنسبوا الماء إليه. لكن لما كان أي حجر من الحجارة يضربه موسى فتنفجر منه 12 عينا، هذا أقوى في الإعجاز والدلالة. ولذلك قال الله سبحانه: قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. حتى الفاء تلاحظ دخولها على فانفجرت تدل على السرعة، أي لما ضرب انفجرت منه 12 عينا. وفي سورة الأعراف قال: فانبجست. والانبجاس هو خروج الماء بقلة، والانفجار بقوة، ولذلك سورة الأعراف مكية والبقرة مدنية، فكان الخبر عن هذا الحجر أنه كان في أول الأمر انبجاس، يعني خروج بقلة ثم انفجر بقوة. وقوله 12 عينا على عدد قبائل بني إسرائيل، في أنهم كانوا 12 أسباطا أمما، فكانت قبائلهم على هذا العدد. فجاء الحجر منفجرا منه 12 عينا على عدد قبائل بني إسرائيل. قال الله عز وجل: قد علم كل أناس، كل قبيلة مشربهم، حتى لا يكون هناك تنازع، حتى لا يقع التنازع بينهم. قد علم كل أناس مشربهم. قال الله: كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا أي من المن والسلوى الذي تقدم ذكره، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. واشربوا أي من الماء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حذرهم سبحانه وتعالى من أن يعثوا في الأرض مفسدين وأن يفسدوا في الأرض، لأن الإنسان دائما إذا كثرت عليه النعمة يبطر ويتكبر، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى إذا رأى النعمة وتوسع، فإن هذا التوسع قد يكون سببا في العثو والفساد في الأرض. لا تعثوا، والعثو أشد من الفساد. لا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكثروا الإفساد في الأرض، لا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. أنهم ملوا من المن والسلوى، يعني وهذه من قبائح وأخلاق بني إسرائيل السيئة. يعني كان الأولى أن يشكروا الله على هذه النعمة، يأتيكم المن، ينزل عليكم المن والسلوى، طيور تأكلونها، وهذه من أجل النعم. بدل من أن تشكروا رب العالمين على هذه النعمة تطلبون إبدالها بما هو أقل منها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، ولاحظ طريقة يعني العرض وطريقة يعني طلب بني إسرائيل من موسى، لن نصبر، كأنه تحدي وكأنه عدم قبول وكأنه إلزام لموسى أن يدعو. قالوا لن نصبر على طعام، والصبر عدم التحمل وحبس النفس، فكأنهم يقول خلاص لا نستطيع التحمل على هذا الطعام فادعوا لنا ربك، كأنهم يلزمون موسى عليه السلام بهذه الطريقة. وهذه من سوء أخلاقهم وقبائحهم وقلة عقولهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلوى. هل هو طعام واحد؟ نقول هو أكثر من طعام، لكنهم عبروا بذلك أرادوا جنس الطعام. وأنت تأتي إلى المائدة أو عليها أنواع من الطعام فتقول هذا طعام وتقصد الجنس، فقال لن نصبر على طعام واحد أي جنس هذا الطعام. فادع لنا ربك، ولاحظ كيف أسلوب القبيح منهم وعدم الاحترام والتقدير. قالوا ادع لنا ربك يا موسى، كأنه هو رب موسى فقط. قال يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل هي الخضرة، هي الورقيات، ما يسمى بالخس والجرجير والبقدونس ونحوه. من بقلها وقثائها هو نوع من الخيار لكنه أكبر ومعروف عند الفلاحين، القثاء. والفوم قالوا هو الثوم، قال بعض المفسرين الثوم والفوم لغة بالفاء وبالثاء، فومها أو ثومها. وعدسها معروف، العدس والبصل. وقيل الثوم هو الحنطة، حب الحنطة، وقد يكون هذا قد يكون هذا، الله أعلم. قال لهم موسى معترضا عليهم ومستنكرا عليهم: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو البقل والقثاء والبصل والثوم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو خير لكم وهو المن والسلوى؟ فإن كان لابد فاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا. ما هي مصرا؟ قيل مصرا هي مصر من الأمصار، أي بلدة من البلدان، أي قرية من القرى يدخلونها، لأنهم كانوا في التيه، والتيه أرض جرداء، ولذلك طلبوا أرض، يعني أرض واسعة وفلاه، فطلبوا منه أن ينبت، فقال ادخلوا، انزلوا إلى أي مصر من الأمصار. وقيل المراد بمصر هنا هي بيت المقدس الذي طلب موسى منهم أن يدخلوه وأن يخرجوا الجبابرة منه، فأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. وقال بعض المفسرين المراد بمصر هي مصر فرعون، قال ارجعوا إلى مصر فرعون فستجدون ما كنتم قد تعودتم عليه، لأنهم كانوا أهل زراعة وفلاحة، فقال اهبطوا مصر. والصحيح الله أعلم أنها مصر من الأمصار، فإن لكم ما سألتم. ولذلك نلاحظ أنه لما استسقى بنو إسرائيل موسى وطلبوا من موسى أن يستسقي ربه، طلبوا من موسى أن يستسقي ربه أجابهم، لأنه لو لم يجيبهم لماتوا عطشا. لكن هنا لما كان هذا السؤال سؤال تعنت وسؤال تكبر وعدم شكر لله، لم يجيبهم ولم يدعوا ربه أن يخرج لهم، فقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مما تطلبونه تجدونه في مصر. لكنهم أبوا ولم يدخلوا ولم ينصروا رسولهم موسى عليه السلام وامتنعوا من ذلك، فضربهم الله بالتيه، قال عقوبة عليهم، يتيهون في الأرض، يضيعون في الأرض ويتيهون في ضلال هذه الأرض ولا يعرفون الطريق والخروج منها، فبقوا في ذلك ولم يخرجوا، وكانوا لا يشكرون بل يكفرون نعمة الله ويؤذون موسى، كما قال موسى، قال يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، قال سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، وضرب الشيء هو أن يعمه من أعلاه إلى أسفله، كما تضرب الخيمة وكما يضرب الحجاب على المرأة من رأسها إلى أطراف قدميها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وضربت عليهم الذلة، الذلة هي الصغار واحتقار الناس لهم، احتقار الناس لهؤلاء، الذلة الصغار والمهانة وعدم المبالاة بهم. ولذلك نلاحظ اليهود منذ ضرب الله عليهم الذلة إلى عصر حاضر وهم يعيشون في هوان وفي صغار وفي ذلة، ضربت عليهم الذلة لا تفارقهم من رؤوسهم إلى أطراف قدميهم. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والمسكنة هي الفقر، فلا تجد يهوديا على وجه الأرض إلا فقيرا ضعيفا. قال والمسكنة، ثم قال وباءوا أي رجعوا بغضب من الله، بأن الله غضب عليهم ورجعوا إلى ربهم وقد غضب الله عليهم، وهم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى المغضوب عليهم، هم اليهود. قال الله سبحانه وتعالى يعني بيانا لسبب ضرب الذلة والمسكنة عليهم، قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله، تأتيهم الآيات والمعجزات ويكفرون بها، وزيادة على ذلك قال ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني من شدة عداوتهم. ملاحظ أن كلمة يكفرون الفعل المضارع يدل على استمرار، ويقتلون يدل على أن صفة لا تفارقهم مستمرة معهم، ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي سورة أخرى قال ويقتلون النبيين بغير حق، فبغير الحق يعني الحق المعروف كالقصاص ونحوه، يعني وبغير حق أي ليس بحق ولا بغير حق، بأي وجه من الوجوه يقتلون النبيين. ثم يأتينا أمر آخر، هل هناك قتل للأنبياء بحق وبغير حق؟ نقول لا، وإنما جيء بقوله بغير الحق شناعة، بيان لشناعة قتلهم واعتدائهم على أنبياء الله. هناك سورة هناك آية في سورة آل عمران قال ويقتلون الأنبياء، لو جاءك سائل وقال لك ما الفرق، مرة يقول النبيين ومرة يقول الأنبياء، نقول الأنبياء جمع كثرة والنبيين جمع قلة، وهذا يدل على أنهم يقتلون القلة والكثرة. قال هنا ذلك أي ذلك الذي هو ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم، ذلك بما عصوا أي أصبح العصيان صفة لازمة لهم لا تفارقهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فعل مضارع، يعتدون على أولياء الله، يعتدون على شرع الله، يعتدون على أنبياء الله، صفتهم الاعتداء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما بين سبحانه وتعالى صفات هؤلاء اليهود وأحوالهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى ومع أنبياء الله، أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن هناك منهم من هو على الحق، ومن هو ممن آمن بالله وعمل صالحا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها قال سبحانه وتعالى بعدها إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد من الله وبشارة لمن آمن وحقق الإيمان من هذه الطوائف، طائفة اليهود وهم الذين هادوا وهم بنو إسرائيل، والنصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام، وسموا نصارى لأنهم نصروا عيسى، وقيل لأنهم ينتسبون إلى بلدة يقال لها الناصرة. والذين هادوا هم اليهود، هم اليهود، قيل أنهم معنى هادوا يعني تابوا إلى الله، وقيل أنهم ينتسبون إلى جدهم يهوذا أو يهودا، وهو أحد أبناء يعقوب، الله أعلم. والصابئين قيل هي طائفة كانت تعبد الكواكب، وقيل طائفة كانت تعبد الملائكة، وقال بعضهم هي طائفة من النصارى. وعموما يعني في تحديد الصابئين الله أعلم بهم، لكنهم يعتبرون طائفة من هذه الطوائف النصارى واليهود والنصارى والصابئين. قال الله سبحانه وتعالى من آمن، هذا شرط فيهم أن هذه الطوائف من حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، آمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وعمل صالحا مع إيمانه عمل الصالحة، فالنتيجة ما هي؟ قال فلهم أجرهم عند ربهم، أي لهم أجورهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه عند الموت ونحوه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، على ما تركوه خلفهم. وهذه الآية وعد من الله لمن آمن وحقق الإيمان وعمل الصالح من هذه الطوائف من المؤمنين. أولا قال إن الذين آمنوا، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم الصابئين، كل هؤلاء. ولكن لنعلم حتى نفهم هذه الآية، لأن بعضهم يتمسك بهذه الآية ويظن أن اليهود الآن والنصارى والصابئين أنهم على حق، فنقول هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد رسالة محمد لا ينفعهم شيء من ذلك، لا بد أن يتبعوا دين الإسلام وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، ولما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله المقبول هو الإسلام، هو الإسلام. هذا الوعد لمن تمسك قبل الإسلام. هذا وعد من الله وبيان لحكم حتى يشمل اليهود وغيرهم، أن من آمن من هذه الطوائف وعمل صالحا فإن الله قد وعده بالوعد الحسن. قال الله سبحانه وتعالى عودا إلى الحديث عن بني إسرائيل، قال وإذ أخذنا ميثاقكم، عاد مرة أخرى للتذكير بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وبما فعلوه من هذه الأفاعيل السيئة مع الله سبحانه وتعالى ومع موسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذه حادثة الطور كما مر معنا أن موسى لما رجع إلى قومه وقد عبدوا العجل وانتهى أمر العجل وقضى عليه، اختار قومه 70 رجلا، أخذ من قومه 70 رجلا، اختار قومه 70 رجلا، فلما أخذ من قومه 70 رجلا ذهب بهم إلى الطور ليعتذروا عما فعله قوم من عبادة العجل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا، فأخذ الله منهم الميثاق ورفع فوقهم الطور، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع الله حتى يقبلوا شريعته. خذوا ما أتيناكم من شريعة موسى بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فأذعنوا وقبلوا هذا، فلما قبلوا رجعوا إلى ما كانوا عليه، ولذلك قال ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد ما رأيتم الآيات ومن بعد ما أخذنا الميثاق منكم ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكن الله سبحانه وتعالى ذو فضل وذو رحمة، وإلا لخسروا وانتهى أمرهم في لحظة، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم ومن عليهم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد علمتم، هذا خطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا في المدينة، خاطبهم القرآن قال ولقد علمتم أيها اليهود الذين اعتدوا منكم، أي طائفة منكم في السبت، وهم أهل إيليا، مدينة إيليا على البحر الأحمر، وعلى قناة على البحر الأحمر، وعلى خليج العقبة، قريبة من بلاد الأردن. هذه المدينة مدينة صغيرة على البحر، حاضرة البحر، كان أهلها من اليهود، وكان يعيشون على هذه البحر، ويعيشون على صيد الأسماك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فكانوا قد أسرفوا على أنفسهم، ووقعوا في كثير من الذنوب والمعاصي، واعتدوا، فابتلاهم الله وامتحنهم بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت، لا يصيدون، وأما سائر الأيام فإنهم يباح لهم أن يصطادوا. فكان من ابتلاء الله لهم أنه إذا جاء يوم السبت امتلأت الشواطئ من الأسماك والحيتان، وإذا ذهب يوم السبت وجاء الأحد إلى الجمعة إلى السبت الآخر لا يجدون ولا سمكة واحدة، تذهب وتغور في أعماق البحر، فلا يستطيعون الصيد. فلما يعني سئموا من هذا الأمر قال بعضهم نضع حفرا ونضع شباكا ونصطاد نضعه يوم الجمعة، ثم تأتي الأسماك يوم السبت فتقع في هذه الشباك فنأخذها الأحد. فتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى، وتحايلوا على ما نهاهم الله عنه، واعتدوا على حرمات الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن ذلك جائز، فوقعوا في الحرام. فانقسم أهل القرية إلى قسمين، قسم امتنعوا وأنكروا، وقسم وقعوا في الحرام، وقعوا في الاعتداء. فلما استمروا على ذلك هجرهم المنكرون لهم، ووضعوا سورا، يعني سورا حاجزا بينهم وبين هؤلاء. وفي يوم من الأيام قاموا فإذا القرية ليس لها صوت، وليس هناك أحد يسمعون، فلما دخلوا عليهم فإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير، مسخوا، قال الله سبحانه وتعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال في آية المائدة وجعل منهم القردة والخنازير، فقلبوا وجعلهم الله فقلبوا قردة. قال الله سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا عقوبة وعبرة لمن يعتبر لما بين يديها من أهلها وممن حضرها وما خلفها ممن جاء بعدهم، ممن جاء بعد هذه الحادثة إلى يوم القيامة، وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بهذه المواعظ. قال أهل التفسير إن أصحاب السبت وهم الذين مسخهم الله قردة وخنازير لم يبقوا ولم يتوالدوا ولم يستمروا، بل بقوا 3 أيام ثم ماتوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد ولم يتناسلوا. هذه قصة وعبرة، قصها الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بما وقع من أصحاب السبت، وهذا يدل على أن حرمات الله خطيرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حدود الله وعلى حرمات الله. كيف لما تعدوا واعتدوا على ما حرم الله عليهم كيف فعل الله بهم؟ انتقم منهم وجعل منهم القردة والخنازير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا. لعلنا نقف أيها الإخوة عند هذا القدر، وإن شاء الله في لقائنا القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.